قد يشتري سيارة مريحة، قد يشتري بيت وسيخ، يسهل
أمر أولاده في الدراسة، كله بالمال، العلاج. لكن لما تعلق بالمال وصار عبدا له، وش صار له من جهته؟ أتعسى، تعيس عبد، أرأيت؟ فإذا ما تعلق بغير الله من رحمة الله به وعنايته بعبده أن يضيق عليه من ذلك الوجه الذي تعلق به تأديبا له، يرجع إليه سبحانه، كما قال لا إله إلا هو في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هو الفساد في البر والبحر طريق يكدر على الناس، تخرج يوم كذا والدنيا كلها غبار، فساد الجو، تروح البر البحر حر ما تستطيع تجلس، حر شديد. لا إله إلا الله، شوي تروح تشتري من السوق شيء، ازدحام ودخاخين سيارات، وترجع مريض كح، والماء ليس عد مغشوش تشربه يصيبك أمراض في الكلية. طيب المزروعات قحطت، فلما تظهر هذه، لما يظهر التغير في البر والبحر، العاقل يتوب إلى الله ويقول: لا تؤاخذنا بفعل السفهاء من ربنا، وليتبرأ من فعل السفهاء في بلده الذي بسببهم ربما سلط عليه هذا التضييق. أما الغافل يقول: ظواهر طبيعية، خير روح أبطال يتبرد، ظواهر طبيعية، ما يخاف، مع أن الله بيّن أنه قد يفتن يعاقب العبد، يصيبه نصب وعذاب في العام مرة أو مرتين ليرجع إلى الله. أولم يروا أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، إيش يريد منهم الله؟ يتذكروا ويرجعوا، فما كانوا لا يتذكرون ولا يرجعون. هذه القلوب القاسية، ما تتعب بالعقوبة حقيقة، ما تتعب بالعقوبة حتى ينتهي بها الأمر لمصيبة الموت، ثم في الموت تصيب غفلة لدرجة أن يتسخط ويقول في نفسه: لو أني ما أصابني إلا هذا وكنت أتردد بالحياة. هذا يتعود العبد على تعليق قلبه بالله، لا يتعلق بأحد أبدا، وهذا شفاء القلب. شفت رماء قلبك وسقمه إذا تعلقت بغير الله. ومن أجل رحمة الله لعبيده بعث الله إليهم الأنبياء ليعلموا الناس التعلق به سبحانه، توحيد إفراده العبودية، رحمة بعث الرسل سبحانه، وآخرهم محمد بن عبد الله. والعلماء ينبغي أن يكونوا هكذا، رحمة، دائما يذكر الناس بتعلق بالله، هذا العالم المتبع الرسول. أما ما نجد بعض الجماعات الآن في زعم أن تصلح المجتمعات، تعلق الناس بالناس، وأن فلان الداعية ترى أتباعه في تويتر حوالي 6 مليون، وأن فدائما يهيجون عند الناس الكثرة والتعلق بالناس، فشلت دعوتهم فزادوهم رهقا. شوف الناس تكلمون عليهم بتويتر، لا كانوا يتعلقون بهم، أقول تكلمون عليهم، صاروا يطلعوا يثيرون فضايحهم. ليش؟ كلمة تعلق بغير الله عذب به أحد، لا أتعلق إلا بالله. وقل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا ولا أعلم، أستغفرك لما لا أعلم. وما يقوي في قلبك التعلق بالله كثرة التعبد له، خاصة بعبادة السر. كن وحدك في المكتب أو في السيارة، ما معك أحد، اقرأ سورة تبارك، اقرأ قل والله أحد، سبح، ما في أحد معك، هذه عبادة السر تصلح القلب. لا تعود دائما تعبد الله، حس الناس أن يكونوا موجودين، حرك لسانك من الذكر، فإذا صرت وحدك كسلت، على يدل على مرض. ليش؟ بل تنشط أكثر أن تكون وحدك، رجاء أن يقبل الله عبادتك، وخوفا من رؤية الناس، فتنشط في العبادة وحدك أكثر. نعم، فحذاري عباد الله من التعلق بغير الله، لا مرأة بزوجها ولا زوج بزوجته، تعلق المذموم يعني، ولا الطبيعي، المحبة الطبيعية ما في مانع منها، النبي أحب إبراهيم حتى مكن ما مات، على تعالى محبة طبيعية، لكن نتكلم عن المحبة المذموم الذي لا يحبها الله، تفريغ القلب إلا من ذلك المتعلق به من دون الله، ويسعد بوصله ويشقى بفقده شقاء يعتقد أنه لا ينعم عليه أحد إلا ينعم عليه أحد براحة إلا من جهته. نعوذ بالله. هل الجن لهم إناث كما لهم ذكور؟ هل الجن إناث كما لهم ذكور؟ ما وجد ذلك؟ إذن للجن إناث وللجن ذكور، لأن الله قال وأنه كان رجال من الجن من الإنس يعذب رجال من الجن، إذن هناك إعانات للجن وبينهم تزاوج وعالم ثاني. لا تشعرون بهم، وربما حضروا معكم هذه الحلقات، وربما عاشوا في بعض البيوت وأنتم لا تشعرون. عالم حق صحيح لا ينكره إلا كافر، وفيهم صالحون وفيهم مشركون وفيهم عبد الطاغوت، لكن نستعيذ بالله من شرهم، أنا استعيذ بهم من شر سفهائهم، هذا شيء أكبر، نستعيذ بالله. سمعنا مؤخرا أو قبل فترة من يعالج بالجن ويقول ترى هذا الطبيب ما يعني رجال من الجن أو مع ناس من الجن يعينونه بالضبط، وعندهم قدرات هائلة، يدخلون في الجسم يشوفون المرض ويعاينونه أو يعني يساهمون في شفاء المريض، وهذا مما أنكره شيخنا العلامة صالح الفوزان بسبب أن الجن عالم مجهول فقط، يكون تلاعب بهذا الطبيب، وقال لصالح أخدمك هو ملعون كافر، إنما يريد استدرجه هو ومن يستشفي عنده الكفر والشرك، فلا ينبغي الاغترار بهؤلاء. لو كان أحد بيعين أحد ليش ما ظهر هؤلاء الجن وعالوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته وفي حاجياته صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قايم يصلي تدق عائشة الباب، هو كان في رحمة قلبه ما يحب يعني زوجة تقعد من الباب دق يصلي، فكان يتقدم خطوات ويفتح لها الباب. وين الجن اللي يقوم في مصالح النبي يفتح له هو الباب يخلي النبي يصلي؟ الله سخر الجن لسليمان وكانوا يطيعونه، يبنون له محاريب وقدور راسيات وتماثيل ويغوصون له ويأتون بالكنوز من البحر أو غير ذلك. هذا سليمان، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يصلي فجاء أحد الشياطين من الجن مع شعل من نار أو شعل النار يقطع عليه الصلاة أو تفلت الشياطين وانحدرت، فأمسك النبي بذلك الشيطان وقبض عليه حتى سال إيش لعابه على يده، وجد ضرب لعابه مرد لعابه صلى الله عليه وسلم على يده الشريفة، قال لولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان لربطته بسارية من سواء المسجد، فأصبح ولدان المدينة يلعبون به. بعد هذه الحادثة أدخل من الجنة، شوف الله، شوف الرسول يشفع لي، بالنموذج منهم من الشريرين
كذا
خنقه ويبي يحط رسالي وجه البلدان يلعبون به. إذن أصحاب الحق الله يجعلهم قوة على الجن يرهبونهم ويتبكرون منهم. متى ما ضعف إيمانك ورق دينك ركبوا عليك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يمثل من أفضل الخلق من الصالحين، انظر كيف قوته كانت. أراه الله الجني يقطع صلاته، هو مع هذا ما يرى ما يرون، أراه الله وقبض عليه وخنقه وانزل لعابه. الله يعني مثل الخرقة في يده. كلما قوي الحق في قلبك والتوحيد والسنة ضعف الجن عندك، قهروا بإذن الله فلا يستطيعون إيذاءك. متى ما ضعفت تعلق بالدنيا والمال والأغاني والشهوات المحرمة رق الحجاب بينك وبينهم، فصاروا ربما يتلاعبون بدنك، تارة يمسوك تارة يخرجون تارة صحيح يلاعبون بأحلامك في أحلام مزعجة، وحياتك مرة صعبة أنك متعلق بغير الله. فتما كمل تعلقك بالله نجاك الله منهم وقهرك وقهرهم وأذلهم بك إن أرادوا التعرض لك أنت، ومعناه أن شرك موحد وكذا تبدأ في تنادي الجن يجوك، هذا شرك مقصود. إذا أرادوا إذا كانك لك أنت الغلبة عليهم. ولذلك قيل لي كلام وما أظن إلا صحيح، قيل إن تمكن الشيطان من سحر أهل الحق والتوحيد فإن السحر بفضل الله ثم قوة توحيد الشخص وأخذ أصابه السحر سيكون خفيف لا يصرعه إلا تأثير يسير. لما سحر اليهود النبي وش كان تأثير السحر؟ لا شيء، فقط يخيل يذكر أنه جامع وما جامع، هل كان النبي يسقط ويترنح؟ كلما قوي التوحيد ضعف أثر أرواح الشريرة عليك لو تمكنت مرة. كلما ضعف التوحيد والدين إلى الله كلما قويت عليك، كما قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فما يتخبط أهل التوحيد إن شاء الله وقوة الإيمان والعزيمة الصادقة إلا أنه قد يعني يبتلى الإنسان ويصبح حينئذ كما كانت المرأة سرعة تصرع وقال أتكشف فادعو الله لي أن لا أتكشف. لكن ما عندنا أنه كان، أنا ما أذكر رواية أنه كان يصرعها جني، لأن الصرع يأتي على قسمين كما قال ابن حجر، صرع بالجن وصرع بإخلاط العقل. فالآلة في المرأة السوداء كانت صرع بإخلاط العقل مو بجني يصرعها هكذا، والله أعلم. طيب، ما هو الذكر الذي يقوله الإنسان إذا نزل المجلس حتى يحفظه الرحيم الرحمن؟ ولو قال لك قائل أنا قلت مرة هذا الذكر ودغتني عقرب، الذكر ما هو؟ من نزل منزلة فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحم من منزله ذلك، لم يضره شيء. فلو قال لا قائل قلتها مرة ولغتني أخرى قل لعل أصبح كيف نسيت قلتها قائل، أي لم يقلها لأنه حينئذ يكون جاء مانع منع من حصول هذا الحفظ والحسن له. كان يكون قاله مجرب شاف يقول بشوف وش ينبغي تقوله وتبتيقا كما تيبقى هكذا من السلام من عضات البعوض إذا تغطيت بكاملك بالملاءة بكاملك فلا تأتيك بعوض. كذلك أول ما تقول الذكر أيقن أن تحفظ وانت نائم ولو مشت عليك الحياة والعقارب لن تلدغك. إذا فعلت ذلك قلتها بيقين والله ما يصيبك شيء. ما يصيبك شيء ابدا لان كلام الرسول خبر لا يقبل التكذيب. قال لم يضره شيء حتى يرتحل. اذا قال قائل نحن فيه، لكن هذا اذا قلنا ان دعاء والله يقول في كتابه وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ونحن ندعو وندعو ولا يستجاب لنا وكنا بيقين ومتوكلين، قلنا لك لكن هذا جاء في تفصيل. قال ما من داع يدعو غير إذن قطيعة رحم إلا أجابه الله، إما عجله أو عجل له ما يريد يعني، أو ادخر له في الآخرة له في الآخرة، أو دفع له السوء مثلها. إذا في تفصيل هنا في الدعاء يعني ممكن وممكن، لكن مع ذلك تقولها بيقين أنه يحدث لك أحد هذه الأشياء الثلاث بحسب حكمة الله وعلمه. أما هنا خبر خلاص لا يضرك شيء حتى ترتحل، ما قال أو يدفع عنك يوم القيامة قد يعبك شيء ويوم القيامة، ما قال هذا. فهذا إن شاء الله من أتى بهذا الذكر مستيقن لن تعضه عقرب، لن تلدغه عقرب، ولن يعضه تعبه بإذن الرحيم الرحمن، ولا يؤذيه شيطان في ذاك الوادي من الجن. يؤذيه هذا الجن، يؤذون الشخص إذا شافوه وحده ما تحصل بذكر، يدزوه يدوره يقول ما قاعد يبي ينجن يرجع ينام أو غير ذلك، يرمون عليك جارة يفعلون. فلذلك هم كانوا أول الذي هذه يستعيذون برجال من الجن، الأشياء الذي تجربوها. لكن من توكل على الله وذكر الذكر الصحيح لن يصيبه شيء، كل ما يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. اقرأ الباب الجديد. أنا أرى من بعض الطلاب شيء من التأخر خاصة كتاب التوحيد، فعلى الطالب أن يجهد ما دام أن الوقت تأخر أن يصلي المغرب عندنا ويستعد لكي لا تفوته المسائل هذه المهمة التي يحتاج إليها في دينه، فليبكر الحلقة ويجعل له وقت إلى أن يصلي المغرب هنا ويستفيد. وقبل حضور المعلم لا مانع يمسك الكتاب هو الذي بجانبه ويسألون بعض ناقشون، ترى المحاورة في العلم تقوي القريحة الفقهية. طيب اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
بعد أن ذكر قبل هذا الباب نوع من أنواع الشرك وهو الاستعاذة بغير الله، وإنما صنف هذا الكتاب لبيان التوحيد وأدلته وما يراده من الشرك وأنواعه، ويراد كماله الواجب من الشرك الأصغر وأنواعه أيضا والبدع. انتقل إلى نوع آخر من أنواع الشرك. الشرك ليس نوعا واحدا ولا صورة واحدة، له عدة صور وأبواب، كما قال كما روى الدارمي في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 70 بابا والشرك بالله مثله. أبوابه متعددة متنوعة، فعلى طالب العلم أن يهتم بالتوحيد ولا يظن أن الشرك صورة واحدة وهي السجود لصنم أو دعاء وثن. فمن الشرك مثلا شرك الخوف، يجب أن يعرف متى يكون الخوف شرك أكبر. من الشرك شرك المحبة، يجب أن يعرف متى تكون المحبة شرك أكبر. من الشرك شرك الطاعة، يعني يجب عليه أن يعرف متى تكون الطاعة لغير الله شرك أكبر مخرج الملة. من الشرك شرك الرجاء، متى يكون الشرك في الرجاء أكبر مخرج من الملة. من الشرك شرك التوكل ما ضابطه حتى يكون المتوكل على غير الله مشرك شرك أكبر؟ كيف؟ ما هو النوع؟ والآن بعد أن ذكر الشرك من الشرك الاستعانة شرع يبوب أو بوب في بيان أو في بيان من صورة أخرى وهي قوله من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قوله من الشرك للتبعيد فيدل على أن الشرك ليس مختصا بهذا الأمر. الشرك أنواعه، لكن من أنواعه من الشرك إيش؟ الاستغاثة بغير الله. وقال أو يدعو غيره. الدعاء الاستغاثة من الدعاء، فهذا حينئذ من باب عطف العام على الخاص. الدعاء عام والاستغاثة خاصة، فهذا من باب عطف العام على الخاص. فالدعاء التقرب إلى الله بطلب جلب خير أو دفع شر، جلب منفعة أو دفع مضرة، هذا هو يدخل فيه الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة. لكن الاستغاثة هي التقرب إلى الله بطلب دفع الشر عند حصول الكرب والشدة، هذه الاستغاثة. ويدل على ذلك آيات أو آيتان تدلان على ذلك، منها ما جاء في سورة الأنفال وقول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. متى كانت الاستغاثة؟ وقت كرب وشدة الحرب والجهاد، فدل ذلك على الاستغاثة تكون دعاء لكن وقت الكرب والشدة لطلب إزالتها. ويدل عليه أيضا قوله تعالى فاستغاثه الذي هو من شيعته، كان وقت المقاتلة ليزيل عنه أذاه في الحال. فحينئذ الاستغاثة على قسمين، بعد أن قرأنا في كتاب ربنا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه عرفنا أن الاستغاثة على قسمين، قسم تعبد وهو الذي إذا صرف لغير الله صار شركا أكبر، وقسم لا تعبد فيه وهو الذي إذا حصل من مخلوق لمخلوق لا حرج فيه. أما التعبد استغاثة التعبدية فجاءت في قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فإن المستغيث استغاثة تعبدية مثل أولئك الذين في الجهاد يعتقد أن المستغاث به له صفات أو بعض صفات إلهية، فالمستغيث مثلا يعلم أن الله فوق عرشه وأنه قادر أن يغيثه بغير أسباب ضارة بكلمة كن، فمن استغاث بغير الله على نحو على هذا النحو الاستغاثة به بالله صار استغاثته بذلك المخلوق شرك أكبر مخرج من الملة. القسم الثاني مشروع وهو أن يستغيث بمن يعتقد أنه سبب ظاهر يسمع حاضر قادر كما ذكرنا، فهذا حينئذ ينقسم إلى أقسام، منه ما هو حرام كان يستغيث بشخص يريد منه أن يشفع له عند ولي الأمر في إقامة الحد بعدما رفع للسلطان، فالحدود رفع للسلطان فلا شفاعة، فقال أغثني من سيف السلطان يا فلان امنعه عني، وهو يعلم أنه يستحق قد اعترف أو ثبت عليه جريمة بشهادة بحق، ويعلم أنه غير مظلوم وأنه يستحق الحد، ولا لا يجوز له أن يستغيث قال يا فلان أغثني ولو من قادر. ما دام أن الأمر وصل إلى هذا إلا ما فيه طريق شرعي وهو دفع الدية بالقتل، أن هذا فيه بديل، لكن السرقة فقط اليد فيها شفاعة، لما جاء أسامة يشفع قال تشفع في عدم حدود الله، ولإقامة حد في الأرض خير من أن يمطر الناس 40 صباحا أو يوما. استغاثة واجبة، ومن ترى ضعيف قادر على إنقاذه فيجب أن تنقذه من يد ظالم، يدل على الوجوب الحديث الذي حسنه العلامة الألباني رحمه الله أن رجلا في قبره عذب فضرب بصوت من نار، فلما أفاق من الغشي قال فيما ذا؟ قال مررت بمظلوم لم تنصره، والنبي أوجب فقال انصر أخاك ظالما أو مظلوم، الأصل الأمر الوجوب ما دام تقدر، إذا ما تقدر ما عليك شيء، ما تستطيع شيء له ما عليك حرج، لكن تقدر وتركت مع وقوع الضر عليه إذا تركته وهو يستغيثك هذا لا يجوز، فيجب إغاثته. كان يكون في غرق وهذا واضح، استغاث يكون في غرق وانتقد على السباحة وانقاذه هذا واضح أنه واجب عليه، أو يكون في حريق تستطيع أن تمد له يد العون، لكن ما كتب عليك أنك إذا أغثته يغلب على ظنك الهلاك، ما كتب عليك أن تغيثه. وله واجب عليك إذا غلب على ظنك الهلاك، استغاثة جائزة أن يستغيث أو يغنو في حق هذا المستغيث، يعني جائز أن يفعل، للمغيث مغيث واجب أن يطلب الإغاثة من شخص قادر، كما قال الله تعالى: فاستغاثه الذي هو من شيعته. طيب، وقد تصور أن تكون الاستغاثة بدعة إذا كان الطريق إليها بدعي، كأن يستغيث ويقرأ الاستغاثة ويعتقد أنها تجاب له إذا ربطها بالتوسل بالنبي مثلا: اللهم إني أتوسل لك بنبيك فأغثني، هذا اتباع. والدعاء هو التقرب لله بطلب، بالطلب لجلب خير أو دفع شر، وهو إما أن يكون شرك أكبر كمن يتعبد غير الله بالدعاء، وهو أن ينادي غائبا نداء مقرون مع طلب، كما عرفه السهسواني علامة الهند في كتاب سيارة الإنسان، فقال: الدعاء نداء لغائب مقرون مع طلب. فلو نادى غائبا ولكن لم يقرنه مع طلب فهذا مشروع، مثل ما كانت تقول العرب، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا معروف عند العرب من قديم، أنهم يذكرون غائبا كما لو كان حاضرا استشعارا له: رحمك الله يا جدي، ولا يقرنه بطلب فيقول: اشفع لي يا جدي. فهذا لا بأس به، أما إذا قرنه مع طلب كان يقول: يا ولي الله اشفع، هذا طلب، اشفع، وغائب على شرك أكبر. فالدعاء على قسمين: من يكون تعبد فصرفه لغير الله شرك أكبر على النحو الذي ذكرنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء عبادة، وصفته وضابطه إذا دعا غير الله بشيء لا يقدر عليه إلا الله، أو دعا غائبا مقرونا مع طلب، ولو دعا حاضرا سامعا لكن بشيء لا يقدر على الله فهذا شرك أكبر، كان يقول: أيها الطبيب اشفني، ويعتقد أنه يستقل بالشفاء من دون الله مع كوني حاضر يسمع، فكله شرك أكبر سواء كان غائب أو حاضر. غائب إذا قرن مع سؤال مسألة، حاضر إذا طلب منه شيء لا يقدر عليه إلا الله، اشفني أي استقل بشفائي من دون الله، هذا كله شرك أكبر. الثاني مشروع، وهو أن يدعو غير الله في شيء يقدر عليه، يقدر عليه، كما قال في دعوة الوليمة: من دعي إلى وليمة فليجب، ومن لم يجب فقد عصى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الدعاء، ولا شك أن له أقسام: الدعاء له أقسام، جنسه واجب في عمر الإنسان، لا بد أن تدعو الله، لحديث الترمذي من لم يدعو الله يغضب عليه. تقعد طوال حياتك ولا مرة تدعو الله، فأنت مستغني عنه. فتنوي منذ أن بلغت لين تموت تقول لا أدعو الله أبدا، فلا بد أن يكون لك دعاء في حياتك، لحديث الترمذي من لم يدعو الله يغضب عليه. الله إن تركت سؤاله يغضب، وبني آدم إن سألته يغضب. سبحان الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. القسم الثاني دعاء شرك، وقد ذكرنا وهو الدعوة غير الله. الثالث بدعة، وهو أن يدعو الله بمكان يعتقد أنه أن الدعاء فيه مستجاب، كمن يدعو عند قبر، هذه بدعة، قبر رجل من الصالحين، وهذا يفعلون اليوم عند بسك رسول الله، عند قبر رسول الله، كثير تشوفهم يسلمون ويدعو ويعتقد الدعاء عند قبر النبي مستجاب. فمن أين أنه مستجاب؟ الروضة الشريفة من أين الدعاء فيه مستجاب؟ إذا ما في إجماع ما في دليل، فالأصل أنه لا يستجاب إلا ما دل عليه الدليل. دعاء يكون محرم وهو يدعو بإثم أو قطيعة رحم، اللهم هيئ لي زجاجة خمر، حرام، هيئ لي فتاة ذات جمال أعرفها وتعرفني، هذا حرام. على تعدي في الدعاء، ومن التعدي في الدعاء ما يصنع في قنوت رمضان، تسمعون الألحان في حضار المساجد فتبكي أعين أهل الأثر، أهل السنة والأثر، على ما يحدث من حدث عظيم في جمهور الناس. والإشكال خفاء هذه البدعة على كثير من الناس، وليس لها ظهور كالمولد، فتجده يلحن تلحين لا تشك في بدعته، وأنه من فعل كما قال ابن تيمية فعل النصارى، هم الذين كانوا أحدثوا الألحان في الصلاة، وتراهم فعل الرافضة، فتجدهم في أيام النحر أو في الحج كيف يترنمون ووراءهم جيوش من الناس ليرقوا قلوب الناس ليتبعوهم بهذه التلحينات أو الألحان في الدعاء، ما عندهم علم إلا هذه الألحان، يمسكون بها قلوب الجهلة الرعاة. فينبغي لصاحب السنة أن يتميز عن الرافضة والنصارى ومن جهل من أهل السنة ذلك، أو تأول تأولا ليس بصحيح، أن يترك التشبه بهؤلاء. سيدي كيف شرعنا؟ أن يترك التشبه بهؤلاء، فإن رسول ربي رضي والسلام يقول من شبه القوم فهو منهم. أو التفصيل فيه، ترك الإجمال، هذا من التعدي. إن أحد الصحابة كما عند أبي داود أو أن غيره سمع ولده يقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها، وأعوذ بك من النار وزقومها وسلاسلها وكذا. فقال يا بني إن النبي أخبرنا أو أخبرنا هناك أقوام سيعبدون في الطهور والدعاء فلا يعنتكم منهم. وآخر سمع من يقول اللهم إني أسألك القصر الذي عن يمين باب الجنة إذا دخلت، فحده من التعدي، لأنه لم يكن يدعي للنبي مثل التكلف. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من الدعاء جمع ما ويدع ما دون ذلك صلى الله عليه وسلم. وكما الصياح، يعني أنا لو أمرك الآن أن تمسك ورقة وقلم وتكتب التعديات التي تحدث في دعاء القنوت سيهول لك الأمر. تجد غير التطريبات والحول التحزين والمد والتغني الصياح، يعني كيات الزاجر وهو لا يشعر: اللهم اغفر لنا وارحمنا، اعوذ بالله. هكذا يخاطب الرب، هي صوره يظنها ترقيق من حماسه في الدعاء، لكن لا يشعر ان فيها اساءه ادب. وسمعهم النبي وهم مسيحون مره بتهليله ودعاء بتكبيرة، فقال: ايها الناس ارجعوا على انفسكم انكم لا تدعون راهبا صما ولا غائبا، لكم تدعون فيأتي في أوج ما يحتاجه العبد، أعلى ما يحتاجه رحمة الله، فيصيح بذلك. نعوذ بالله. على المسلم أن يفقه الدعاء حتى يستجاب له، إن إذا دعاه على وجه بدعي سبحانه كيف يستجيب له، ودعاه على صورة ما يحب الله يسمعها منه، فعلى أهل أن يرد الدعاء في وجهه. الذي يتخشع تخشع في الدعاء ما يكون في تطريب، مما يدل على ذلك أن هذا الذي نسمعه يطرب في الدعاء قنوت رمضان والنوازل ويتغنى بالأغاني أو بالأنغام الحزينة ويمد. لو أن مثله علق لباسه وقد تدهده من شاهق بشجر، فإما السقوط والارتطام بالحجر وإما حفظ الله له بهذا الشجر، فهو يرى أسفل منه العمق والسيارات كالديدان في صغرها. فنقول له: هيا أعطينا من تنغيماتك هذه شيء خاصة اللحن الحزين: اللهم إنهم في فلسطين جياء فاتسهم، أعطنا اللحن. هل تجد أحد منهم الآن يقول في مثل هذا الموقف: اللهم إني أخاف وأنا أسقط؟ والله تجده ويجي خاشع وهم يروا وهم إلى آخر. ولا إذن الدعاء في خشوع لا يناسب ولا التلحين ولا التنغيم. ثم أنك إذا سألته: ولم لا تصنع ذلك في خطبة الجمعة آخرة فتلحن؟ فلا جواب. المقصود أن العبادة لا يتوصل لها بالتحسين العقلي، إنما بالاتباع. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ما أنزل إلينا ادعوا ربكم. وعلم النبي الحسن وقال: قل اللهم أذن من أذيت، وما قال رتل أو تغنى، وكان في مقام تعليم. فلو كان ذلك مما يحسن الدعاء ويرقق به القلوب لقال له: تغنى كما تغنى بالقرآن يا حسن، فلم يفعل. فلو كان ذلك حق وفيه نفع لما قصر بذلك رسول الله في تعليم. وقد قال الله تعالى في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طيب،
وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.
نعم.
فإن يمسسك الله بضر.
قال تعالى وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدع، هذا الخطاب قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أبدا لا يمكن أن يكون للنبي، لأنه لا يمكن أن يستر عن النبي أن يدعو غير الله. وهذا في النظر أن يقال لا يمكن، لأن المقصود أن يقال إذا كان هذا موجه للنبي فغيره من هذا أولى، كما قال: يا أيها النبي اتق الله. هذا ليس معناه أن النبي يتعاطى أو يدمن معصية الله سبحانه وتعالى، فلا يقتضي أن يكون هذا ممكنا منه، كما قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. عملك مفرد مضاف يدل على العموم، هل يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في الشرك الأكبر حي الفيوم؟ أبدا. ولا تدعو من دون الله، هذا نهي، والأصل في النهي التحريم. ولا تدعو يعني لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. ما هو دعاء العبادة؟ القيام بأمر الله، صلاتك العشاء دعاء عبادة، صومك شعبان دعاء عبادة، قولك الحمد لله دعاء عبادة، قيامك بأمر الله الواجب والمستحب وترك المحرم وترك المكروه، لأنه يتضمن ذلك مسألة أن يهيبك الله وينجيك من عذاب ويرحمك، فقيل دعاء العبادة يتضمن دعاء مسألة، ويدل أن هناك دعاء عبادة قول الله تعالى أو قول النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله أفضل الدعاء، فسمى الحمد لله دعاء مع أن ما فيها مسألة. الثاني دعاء مسألة، وهو طلب ما ينفع تقرب إلى الله، وطلب تخلص ما يضر من مرض من فقر. فهذا لا ذا ولا ذا يجوز صرفه لغير الله، لقوله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. هل قوله لا ينفعك ولا يضرك هذا علة بمعنى أنك إذا دعوت من ينفعك ويضرك فافعل؟ لا، هذه مثل الصفة الكاشفة، فأي شيء تدعوه تراه لا ينفعك ولا يضرك، مثل قوله تعالى: ومن يدعو من دون الله إلها آخر لا برهان له به. ليس معناه لو قام على إله برهان وصنعه من شيء فاخر وقال هذا برهان يعبده، وإنما أي إله تعبده لا برهان لك به، لأنه لم يخلق لم يرزق ليس له صفات الإلهية. فهنا قال: لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك من الظالمين، فدل على تحريم ذلك، وأن النهي ليس كراهة، النهي تحريم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه اللائق به، فإذا دعوت غير الله فقد أتيت أعظم الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. الآية التي بعدها:
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو.
هذا مما يدعو لتوحيد الله، إفراده بالعبادة، وذلك أنه إفراده بالدعاء، وأنه لا يدعو غيره، لأنه إذا علم أنه إذا مسه الله بضر فلا يكشفه إلا هو بدعائه، فينبغي أن لا يدعو غيره. يصيبك بضر كالمرض والفقر ونحوه فلا كاشف له، فلا أحد يكشف عنك إلا الله، فيجب أن توحده بالدعاء إذا كان هذا حاله. بعد الأذان إن شاء الله لكم نجاح طبعا.
اللهم الله اكبر الله